الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرح كتاب الفتية الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يزال الكلام متعلقا بالنقول التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، مبينا كون السلف معتقدين لإثبات أوصاف الرب سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. فيذكر النقول عن السلف في بيان إثباتهم لأوصاف الرب عز وجل ونفيهم التكييف ونفيهم التأويل والتفويض، والرد على المؤولة والمجسمة، ووصلنا لقوله رحمه الله تعالى: وفي كتاب الفقه الأكبر، المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي. كتاب الفقه الأكبر اختلف أهل العلم في صحة نسبته لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فمنهم من يقول بصحة نسبته لأبي حنيفة، ومنهم من ينفي صحة ذلكم، والذي يظهر والله أعلم أن الكتاب لا تصح نسبته لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وذلكم للكلام الكثير في راوي الكتاب وهو أبو مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي، فالكلام فيه كثير حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تحل الرواية عنه. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر ما قال أبو حنيفة في هذا الكتاب الذي بينت لكم اختلاف أهل العلم في ثبوته، مقررا بذلكم أن إمام هذا المذهب المعروف يقول بهذا، وأتباعه عليهم أن يأخذوا بقوله في المعتقد كما أنهم يأخذون بأقواله في الفقه. فالكلام الثابت عن إمامهم عندهم عليهم أن يأخذوا به، عليهم أن يأخذوا به. فبكلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى هذا يناقش الحنفية وأكثرهم ما تريديه، فيقال لهم: يثبت هذا الكلام لإمامكم عندكم وكلامه موافق لعقيدة السلف، فخذوا بكلامه في المعتقد كما أنكم تأخذون بكلامه في الفقه. وهكذا يقال للشافعية اليوم وهم أشاعرة غالبا، وهكذا يقال للمالكية. فأنتم تأخذون بقول إمامكم وأنتم له مقلدون، وإمامكم سواء كان مالكا أو أبا حنيفة أو الشافعي معتقده معتقد سلفي فكونوا سلفيين كما أنهم سلفيون. وهكذا يقال للحنابلة لمن صار منهم يجنح للتفويض: كن حنبليا مثبتا لأوصاف الرب سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تفويض، كما أن إمامك لم يكن مفوضا. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب سنجد أنه ينقل عن أصحاب المذاهب، فينقل ما يفيد المعتقد الصحيح عن المالكية وعن الشافعية، وهو هنا ينقل عن الفقه الأكبر، ونقل ما يفيد هذا عن الإمام أحمد، ليبين أمرا وهو أن أصحاب المذاهب عليهم أن يتبعوا أئمتهم في ذلكم، وعليهم أن يتبعوا أهل مذهبهم الذين وافقوا الحق في هذا الباب. ثم ليبين أمرا وأن المتبعون في هذه المذاهب الأئمة الكبار على عقيدة السلف لا خلاف بينهم في العقيدة، وهذا أمر مهم أيها المكرمون، وأنا لا أريد أن أطيل فيه، أمر مهم. والآن هناك دراسات وهناك رسائل جامعية في بيان هذا، وهو أن الأئمة المتبعين عقيدتهم سلفية، فهذه العقيدة لا يختص بها مذهب، هذه العقيدة عقيدة يتفق عليها الأئمة المتبعون في المذاهب كلها. وهذا أمر مهم أن تدرس العقائد التي أصحابها حنابلة، شافعية، حنفية، مالكية، لنعلم أن هذا المعتقد الصحيح لا يختص به أصحاب مذهب معين، فيقال مثلا هذا هو مذهب الحنابلة، أما مذهب الشافعية ومذهب المالكية ومذهب الأحناف ليس هو إثبات الأوصاف لله عز وجل، وإنما هو التأويل. فنبين لهم أن هذا المذهب لا يختص به الحنابلة، بل مالك رحمه الله، أبو حنيفة رحمه الله، الشافعي رحمه الله، كلهم كانوا على هذا المذهب وعلى هذا المعتقد. وهذا الكتاب نافع في تقرير هذا، إذ ذكر أقوال أئمة في المذاهب الأربعة توافق الحق في هذا الباب. فالحق في هذا الباب لا يختص به مذهب، هذا أمر لم أكن أريد أن أتعرض إليه، أخذنا وقتا طويلا. طيب نقرأ الآن أيها المكرمون، لن أشرح كلامه بالتفصيل على ما ذكرنا، واضح أيها المكرمون، وإنما نأخذ منه الشاهد. قال رحمه الله تعالى: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا نكفرن أحدا بذنب ولا ننفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. من أراد أن يسأل عن بعض التفاصيل المذكورة هنا فليسأل بعد الدرس. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة، إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. هذا شاهد من الكلام الذي ساقه، ولذلك أتبعه بالتعليق فقال: قلت: فإن قال إنه على العرش، سيأتي كلام شيخ الإسلام في التعليق، قلت: فإن قال إنه على العرش استوى، قلت: من القائل؟ لا، أبو مطيع. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: فإنه يقول على العرش استوى ولكنه لا يدري العرش في الأرض أو في السماء. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. قال شيخ الإسلام: ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء، واحتج على كفره بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: وعرشه فوق سبع سماوات. وبين بهذا أن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش. ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال: لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أن الله يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. طيب أيها المكرمون، إذن هذا هو الشاهد، وهو أن أبا حنيفة بين أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وأن من توقف في هذا كافر. فشيخ الإسلام يقول: ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي؟ إن كان قد كفر الواقف فمن باب أولى تكفير الجاحد النافي. واحتج أبو حنيفة على ذلك بأنه يدعى بأنه قال واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. قال شيخ الإسلام وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. القلوب مفطورة على أن الله في العلو ومفطورة على التوجه لله عز وجل عند الدعاء إلى السماء، فهاتان الحجتان اللتان استدل بهما الإمام أبو حنيفة رحمه الله حجتان فطريتان عقليتان، والعقل يدل على أن الله عز وجل في السماء، وهذا أمر لا شك أنكم قد وقفتم عليه في دراستكم للواسطية، فإن أهل السنة والجماعة يقررون أن الدلالة على العلو من جهة العقل والسمع والفطرة. قال وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق، وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. بائن من خلقه بمعنى أنه منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يعبرون بهذا اللفظ، وهو لفظ دال على معنى صحيح، وهذا المعنى الصحيح ثابت بالأدلة، فلازم علو الله عز وجل كونه بائنا عن خلقه، فهذا معنى صحيح دلت عليه الأدلة فعبروا عنه بهذا اللفظ. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان. الشاهد واضح. وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. أيضا هذا فيه إثبات الصفات، والإشكال هذا جوابه معروف فلا حاجة إلى التعليق عليه. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. من هذا يقول وروى وروى وروى؟ هو الراوي هو شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي في كتابه الفاروق، وأبو إسماعيل الهروي في باب الأسماء والصفات ممدوح، في باب الأسماء والصفات ممدوح، وفي التصوف له كلام مذموم معروف. فالذي روى هذا كله هو أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق، وهذا الكتاب لم يعثر عليه، وشيخ الإسلام ينقل هنا منه. قال وروى عن أبي زرعة الرازي قال وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. هنا أهل البدعة يشغبون فيلاحظون بعض الألفاظ لأهل السنة والجماعة ويعرفون أنها لا تدل على معنى فاسد، هم يعرفون أنها لا تدل على معنى فاسد، ولكن يعلمون أنهم يستطيعون أن يشبهوا على الناس وأن يشككوا الناس في كلام أهل العلم بحمل هذه الألفاظ التي جاءت عن أهل العلم على غير ما أرادوا بها. فعندما يقول أبو عيسى الترمذي هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان، هل هذا يعني أن علم الله منفصل عن الله وهو مع الناس في أماكنهم؟ لكن لما كان اللفظ قد يفهم منه هذا عند من لا علم عنده، صار أهل البدعة يستعملون مثل هذه الألفاظ في بيان تقبيح مذهب السلف وفي بيان خطئهم، يزعمون وممن فعل هذا المريسي، فقد زعم بأن أقواما يقولون بأن علم الله عز وجل مباين لله عز وجل، من ضلال المريسي زعمه أن قوما من أهل الجماعة يقولون علم الله من ذاته وهو في الأرض بائن منه، ورد عليه الدارمي قائلا علمه وكلامه معه كما لم يزل فهو بعلمه الذي كان في نفسه عالم من فوق عرشه بكل ذي نجوى. واضح أيها المكرمون؟ هذا تجدونه في كتاب الدارمي في الرد على الجهمي العنيد، فهذا مما زعمه المريسي، ونحن نفهم أن أهل العلم لم يريدوا هذا المعنى، وإنما أرادوا أن الله عز وجل فوق عرشه وهو فوق عرشه عالم بما يكون من خلقه. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايني في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير. سيبين شيخ الإسلام معنى قول السلف من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما، وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. إذن قوله هنا فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، لم يفسروا أي لم يفسروا تفسير الجهمية. ولم يصفوا أي لم يصفوا من أنفسهم ابتداء أي لم يصفوه من أنفسهم ابتداء وإنما يتبعون في وصفه ما كان في النصوص الشرعية. وهذا يفهم وهو قولهم وهو قوله فإنهم لم يصفوا بما سيأتي في قول شيخ الإسلام في شرح كلام ابن المبارك أنه قال لما قيل له من أحدهم وهو أبو عبد الرحمن قيل له قال له أبو عبد الرحمن إني أكره الصفة قال عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به. أراد ابن المبارك يقول شيخ الإسلام أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والأثر. فإنهم لم يصفوا أي لم يبتدئوا بذكر أوصاف من تلقاء أنفسهم وإنما يعتمدون في وصف الله على ما جاء في الخبر. ولم يفسروا أي لم يحرفوا آيات الأسماء والصفات لم يفسروا تفسير الجهمية. واضح أيها المكرمون؟ وهذا الكتاب كتاب مهم كتاب شيخ الإسلام في فهم ألفاظ السلف هذه كتاب مهم جدا فإنه قد شرحها وبينها. هذا النقل عن محمد بن الحسن يقرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة وهذا التقرير واضح. قوله وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عنا صفة الرب فقال له عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو هذا. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثر. وهذا شاهد على عقيدة أهل السنة والجماعة وأن ابن المبارك يقررها وأنهم لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له بماذا نعرف ربنا قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض. هنا كلام نافع لشيخ الإسلام في الإيمان الكبير يبين حقيقة قول الجهمية في علو الله عز وجل. كلام مهم سأنقله بلفظه. قال شيخ الإسلام ولكن كلام السلف كان فيما يظهر ويصل إليهم من كلام أهل البدع كما تجدهم في الجهمية إما يحكون عنهم أن الله في كل مكان وهذا قول طائفة منهم كالبخارية وهو قول عوامهم وعبادهم وأما جمهور نظارهم والمعتزلة وغيرهم فإنما يقولون هو لا داخل العالم ولا خارجه ولا هو فوق. فيقول الأئمة منهم من كان يتكلم بحسب ما يصل إليه، فينقلون عن الجهمية أنهم يقولون إن الله في كل مكان. يقول شيخ الإسلام هذا ليس قول نظارهم، وإنما قول عبادهم وعوامهم. فهنا قوله الجهمية إنه ها هنا في الأرض، هذا قول من؟ نظار الجهمية، عباد وعوام الجهمية. واضح؟ وابن المبارك تكلم بحسب ما وصل إليه. هذا الكلام مهم لشيخ الإسلام لمن أراد أن يعرف ما عليه الجهمية في مسألة العلو. إذا نظار الجهمية كانوا يقولون هو لا داخل العالم ولا خارجه كما هو قول المعتزلة. يقول أما عبادهم وجهالهم فكانوا يقولون هو في كل مكان. هذا يتعلق بقوله ولا نقول كما تقول جهمية إنه ها هنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. إذن المسألة ليست نفي علو فقط، وإنما المسألة عندهم عند نظارهم مسألة نفي ذات، نفي وجود، لأنهم يصفونه بالصفات السلبية، والنفي المطلق يقتضي نفي الذات، إذ لا تتصور ذات موجودة بغير صفات. وهذا المعنى سيأتي في آثار يبين السلف فيه أن حقيقة قول الجهمية ليست نفي العلو وإنما نفي وجود الرب سبحانه وتعالى. قال فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقالهم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. اليهود والنصارى وقعوا في الضلالات العظيمة، فالنصارى مثلا جعلوا إلههم عيسى بن مريم، وهؤلاء الجهمية كلامهم يفيد امتناع وجود الرب سبحانه وتعالى. وهذا سيظهر عند قراءتنا للتدمرية بوضوح بتيسير الله عز وجل، أو يفيد أمرا أقل من ذلك وهو عدم وجوده، والامتناع أشد من العدم، أو يفيد تشبيهه سبحانه وتعالى بالجامدات، وهذا سيأتي تفصيله في التدمرية بإذن الله عز وجل. وكل هذا الذي وقعوا فيه أقل خطرا مما وقع فيه النصارى، وكل هذا الذي وقعوا فيه أشد خطرا من الذي وقع فيه النصارى. من هنا قال هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش. وقال محمد بن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. هذا يؤخذ منه ماذا؟ أن الذي ينفي العلو كافر بعد أن تقوم عليه الحجة، وهذا أمر يقرره أهل العلم، وهو أن من نفى وصف من أوصاف الرب سبحانه وتعالى وقامت عليه الحجة فإنه يكفر، وهذا فيه إثبات أوصاف الرب سبحانه وتعالى، وتقرير ابن خزيمة لإثبات أوصاف الرب واضح جدا، وكلامه مهم جدا، وقد كتب في ذلك كتابه المعروف وهو كتاب التوحيد. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال: كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقول ليس في السماء شيء. هذا كما ذكرنا قبل قليل. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدرون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يورثوا. وهذا أيضا فيه ما في ما سبق. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل: عندها الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة. سبق أن ذكرنا كلاما، سبق أن قرأنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في أنهم يجعلون خصائص استواء الله عز وجل كخصائص استواء المخلوق. أقرأ كلامه فإنه مفيد لفهم قول زوجة جهم. قال شيخ الإسلام: فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية، وكل ذلك محال، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. فهكذا زوجة جهم هنا جعلت لوازم استواء المخلوق، جعلت لوازم استواء المخلوق لازمة لاستواء الخالق، فقالت: محدود على محدود. واضح. والذي يقال إن استواء الله عز وجل على العرش تلزم منه لوازم لا تلزم استواء المخلوق على عرشه، والعرش بمعنى السرير، فاستواء المخلوق على السرير ليس كاستواء الخالق سبحانه وتعالى على عرشه، فهذا لازم غير لازم. فكما أن لوازم استواء الله على العرش لا تلزم استواء المخلوق، كذلك لوازم استواء المخلوق على سريره لا تلزم استواء الخالق. فالله عز وجل إذا استوى على العرش فلازم استوائه أن يكون عاليا على الخلق، وهذا لازم يختص به استواء الله عز وجل، لا يثبت للمخلوق. وهكذا اللوازم التي تتعلق باستواء المخلوق لا تثبت للخالق. واضح. ومن الأبيات الجميلة لأخينا الحبيب خالد الغنامي قوله: ويلزم الوصف بالاستواء علو ذاته على الأشياء. فالله سبحانه وتعالى استواؤه على العرش يلزم منه علوه على الأشياء. طيب. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. هذه العبارة كعبارات سبقت. وروى الإمام أحمد قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله ابن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله حق، قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. لاحظوا، نقل كلاما عن أحمد، ونقل كلاما عن مالك، ونقل كلاما عن أبي حنيفة، ونقل كلاما عن الشافعي، ونقل كلاما عن أصحابهم وعن التابعين لهم من أهل مذهبهم. فهنا يقول: قضاها الله في سمائه، ففيه إثبات أن الله عز وجل في السماء. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كان الزينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي، حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. القصة موجودة هنا، قد ذكرها المحشي، فمن أرادها فليرجع إليها. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الزمنين بفتح الميم وكسر النون، بفتح الزاي والميم وكسر النون، زمنين. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض. فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء، محمد من؟ هو أبو زمنين نفسه. العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه. وعلى القول بثبوته، فقوله في عماء أي في سحاب، كما شرح أبو محمد نفسه. ما تحته هواء، الضمير هنا عائد على العماء وليس عائدا على الله عز وجل. فهو في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، أي ليس فوقه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم خلق عرشه على الماء. واضح أيها المكرمون؟ إذن الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض كان في العلو، كان في عماء. في عماء هنا بمعنى السحاب، وفي هنا على معنى على. كان في عماء أي على عماء، والمراد بعماء السحاب، والسحاب هذا ما تحته هواء وما فوقه هواء، فليس فوقه إلا الرب سبحانه وتعالى. وذكر آثارا أخر ثم قال: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين إلى على كرسيه، ثم يخف بالكرسي، ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. هبط، فهذا فيه إثبات النزول، وهو نوع من أنواع النزول الثابتة للرب سبحانه وتعالى. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور، قال: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر حديث أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وما بين كل سمائين 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا كله فيه إثبات النصوص الثابتة للرب سبحانه وتعالى. وأنا قلت لكم لا نحتاج هنا إلى أن نعلق على النصوص نصا نصا. ثم قال: باب الإيمان بالحجب. قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب. الله عز وجل يقول في القرآن: أو من وراء حجاب. الحجب ثابتة للرب سبحانه وتعالى، ويوم القيامة يكشف الحجاب فيراه أهله الجنة. وهذا حديث ثابت، عندما يدخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون الحجب، وأما الأشاعرة فإنهم ينفون الحجب ويرون أن الحجب تفيد التجسيم، إلى كلام طويل عندهم. والصحيح ما دلت عليه النصوص. ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قال: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع، كانوا يقولون النزول حق. طيب، قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، أي من غير أن يكيفوا. لفظ الحد يأتي إطلاقه عن الأئمة نفيا وإثباتا، فيطلقون الحد في مقام الإثبات ويريدون به كونه سبحانه وتعالى بائنا عن خلقه. ومن هذا ما قال ابن المبارك لما سئل عن علو الله عز وجل، فقال مثبتا العلو: نؤمن بأن الله عز وجل في السماء. فقال السائل: بحد؟ قال: بحد. فالله عز وجل في السماء بائن من خلقه، فالحد يطلق ويراد به أنه سبحانه وتعالى بائن عن خلقه. والحد يطلق أيضا إثباتا ويراد به بأن الله عز وجل له كيفية، وينفى الحد عن الله عز وجل بمعنى نفي الخوض في الكيفية. ومن ذلك قول الإمام أحمد: نحن نؤمن بأن بالله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد، أي بلا تكييف. ويقول شيخ الإسلام: وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه. سئل ابن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد، أي بائن عن خلقه. وهنا تنبيهان مهمان أيها المكرمون. الأول أن أهل السنة والجماعة عندما يثبتون الحد لا يريدون به إثبات وصف، وإنما هو معنى ثابت بالنصوص عبروا عنه بهذا اللفظ، فلا يريدون أن هذا اللفظ وصف للرب سبحانه وتعالى. فالحد بمعنى الكيفية هذا دال على معنى وهو إثبات الكيفية، والكيفية ثابتة لله عز وجل، إذ نفيها نفي للصفات. إذن أوصاف الله لها كيفية، عبروا عن هذه الكيفية بمعنى بلفظ الحد، فلا يريدون أن الحد لفظ يطلق وصفا. وقد بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال في مناقشته للخطابي في بيان تلبيس الجهمية، قال: هذا الكلام الذي ذكره، أي ذكره الخطابي، إنما يتوجه لو قالوا، لأن الخطابي ينكر على أهل السنة إطلاق لفظ الحد، فيقول: هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجه لو قالوا إن له صفة هي الحد، كما توهمه هذا الراد عليهم، وهذا لم يقله أحد ولا يقوله عاقل، فإن هذا الكلام لا حقيقة له، إذ ليس في الصفات التي يوصف بها شيء من الموصوفات كما يوصف باليد والعلم صفة معينة يقال لها الحد، وإنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره، كما هو المعروف من لفظ الحد في الموجودات. وهنا شيخ الإسلام عبر عن الكنه بالحد، فيقول وإنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره، كما هو المعروف من لفظ الحد في الموجودات. فالله عز وجل له أوصاف وله حد، بمعنى أوصافه لها كيفيات، وكيفيات أوصافه سبحانه وتعالى تمتاز عن كيفيات أوصاف المخلوقين. واضح؟ فعندما نقول نثبت الحد بمعنى الكيفية، نحن لم نثبت وصف، وإنما عبرنا عن هذا المعنى بهذا اللفظ. واضح أيها المكرمون؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بيّن شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة استعملوا لفظ الحد ليس ابتداء، وإنما من باب الرد على الجهمية، فقال وأنكرتم على أئمة الدين ردهم لبدعة ابتدعها الجهمية، مضمونها إنكار وجود الرب تعالى وثبوت حقيقته، وعبروا عن ذلك بعبارة، فأثبتوا تلك العبارة ليبينوا ثبوت المعنى الذي نفاه أولئك، فأين في الكتاب والسنة أنه يحرم رد الباطل بعبارة مطابقة له؟ فإن هذا اللفظ لم نثبت به صفة زائدة على ما في الكتاب والسنة، بل بينا به ما عطله المبطلون من وجود الرب تعالى ومباينته لخلقه وثبوت حقيقته، ويقولون لهم قد دل الكتاب والسنة على معنى ذلك، كما تقدم احتجاج الإمام أحمد لذلك بما في القرآن مما يدل على أن الله تعالى له حد يتميز به عن المخلوقات، وأن بينه وبين المخلوق انفصالا ومباينة، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. هذا باختصار شيء يتعلق بالحد، وهذا الكلام الذي ذكرته قد نقلته في شرحي على الطحاوية، فمن أراده فليرجع إليه عند شرح كلام الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات. واضح أيها المكرمون؟ إذن الخلاصة، أهل السنة والجماعة الأئمة يأتي عنهم إثبات الحد ويأتي عنهم نفي الحد، فإثبات الحد بمعنى أن الله عز وجل له كيفية، أن صفات الله عز وجل لها كيفيات، وأنه سبحانه وتعالى بائن عن خلقه، ونفي الحد عن الله عز وجل بمعنى أنهم لا يخوضون في بيان كيفية أوصاف الرب سبحانه وتعالى. وهنا قال ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. ومن المهم أن تضبط هذه الفائدة، وأن إطلاقهم للحد إطلاق للفظ على معنى صحيح دلت عليه النصوص، وأن هذا اللفظ عبروا فيه عن هذا المعنى، عبروا به عن هذا المعنى الصحيح، ولا يريدون أن هذا اللفظ وصف للرب سبحانه وتعالى. واضح؟ فالقول فيه كقولهم بائن عن خلقه. فالبينونة كون الله عز وجل منفصلا عن خلقه معنى دل عليه النصوص، عبروا عن هذا المعنى بهذا اللفظ. واضح أيها المكرمون؟ طيب، هنا قوله قال من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع. قوله مالك الذي يظهر لي وسفيان إلى آخره، بدل من قوله من. واضح؟ لذلك أنا تلفظت بها مرفوعة. قال ابن وضاح سألت يوسف بن عدي عن النزول، قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حد. لا أحد فيه حد بمعنى إيش؟ لا أكيفه. وسألت عنه ابن معين فقال أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد وهذا الحديث يبين أن الله على عرشه في السماء دون الأرض وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أي إن الله قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. قال والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. الشاهد من هذا واضح أيها المكرمون، هذا كله فيه تقرير عقيدة السلف. وقال قبل ذلك باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه لا حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. هذه عقيدة التوقيف، أنهم يؤمنون بما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزون القرآن والحديث. وقد قال تعالى وهو أصدق القائل كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيدا بيني وبينكم. وقال ويحذركم الله نفسه. وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال فإنك بأعيننا. وقال ولتصنع على عيني. وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه. ويسمع ويرى ويتكلم الأول ولا شيء قبله والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. فقال وهو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أنا قلت لكم معلق تعليقات على بعض ما في هذه الأثار مما يحتاج إلى تعليق. هنا مما يحتاج إلى تعليق قوله وله وجه ونفس. الكلام هذا كله لمن؟ الكلام كله لمن؟ لا، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض. لا، لا يزال الكلام لابن أبي زمانين. طيب هذا الكلام كله له، وظاهره أنه يثبت النفس وصفا، لأنه قال وله وجه ونفس، هذا ظاهر كلامه. والنفس من أهل العلم من يثبته وصفا، وهذا ما يظهر من كلام ابن خزيمة في كتاب التوحيد. والصحيح أن النفس ليس وصفا، ونفس الله الله بأوصافه. والدارمي رحمه الله تعالى في رده على بشر المريسي في بعض ألفاظه قد يفهم من كلامه أنه أيضا يقول بأن النفس وصف، ولكنه في آخر كتابه قال فنفس الله هو الله. والنفس تجمع الصفات كلها، فإذا نفيت النفس نفيت الصفات، وإذا نفيت الصفات كان لا شيء. فهذه العبارة منه تبين أنه يريد بالنفس الله سبحانه وتعالى بجميع الصفات، وهذا الحق، وهذا ما بينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية. ومن الأدلة الطيبة التي يحسن حفظها وهي مبينة بوضوح أن النفس ليس وصفا، وإنما نفس الله أي الله سبحانه وتعالى بصفاته، أن أحد أوصاف الرب سبحانه وتعالى لا يوصف بالرضا. فهل توصف الصفة بالرضا؟ لا توصف الصفة بالرضا. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. فهل لله عز وجل صفة هي النفس موصوفة بالرضا؟ لا، ورضا نفسه أي رضاه هو سبحانه وتعالى. هذا من الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على أن النفس نفس ليست صفة، ونفس الله الله سبحانه وتعالى بأوصافه. يقول الدارمي: فنفس الله هو الله، والنفس تجمع الصفات كلها. واضح أيها المكرمون؟ الآن ابن أبي زمنين، هل يذهب إلى أن النفس وصف، أو يذهب إلى أن النفس الله بأوصافه؟ ظاهر كلامه الأول، ظاهر كلامه، ولكن هذه العبارة لا تجعلنا نقطع بأنه يريد المعنى الأول، إذ مثل هذه العبارة ترد في كلام بعض أهل العلم وهو لا يرى النفس وصفا. واضح؟ ولكن ظاهره يفيد أن النفس وصف كسائر الأوصاف. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضوع مهم في بيان تلبيس الجهمية. قال: وذكر أحاديث الصفات ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيفه، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. يعني لم تره العيون فتعرف كيفيته. واضح؟ وهذا يفيد أن الرؤية يمكن من خلالها العلم بالكلفية، وهذه مسألة تطرقنا إليها. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم. تريدون أن نكمل أم تريدون أن نقف؟ نقرأ. مثل ما ذكره أبو سليمان الخطاب في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله. قال أبو سليمان الخطاب رحمه الله تعالى معروف وله كلام يفيد التأويل، وأيضا له كلام يفيد التفويض، وكلامه هنا يفيد الإثبات، فمذهبه ومعتقده يحتاج إلى دراسة خاصة ليعرف حاله. والكلام الذي سينقله عنه هنا شيخ الإسلام كلام حسن يفيد معتقد أهل السنة والجماعة. قال مثل ما ذكره أبو سليمان الخطاب في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. فهنا يبين أن أهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات وأجروا الصفات على ظاهرها، وأنهم نفوا العلم بالكيفية، فهذا معتقد أهل السنة والجماعة. وبين أن هناك من حرف وهناك من غلا بالإثبات فمثل وذم الفريقين، وبين أن خير الأمور الوسط، فهذا كلام مستقيم. قال والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذه القاعدة السلفية المعروفة، وهي أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وشرحها على وجه التفصيل سيكون بإذن الله عز وجل في شرح التدمرية. وهذا الكلام مهم للخطابي، وفيه إقراره بهذه القاعدة النافعة. يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. أي إذا قيل لك عندما أثبتت هذا الوصف المعين، إذا قيل لك بين لنا كيفية هذا الوصف، فقل كيفيته لا أعلمها، وقل للسائل هل لله ذات، فيقول لك نعم، فقل له أذكر لي كيفية الذات، فسيقول لا أعلمها، فقل كما أنك أثبتت ذاتا ولا تعلم كيفيتها، وعدم علمك بكيفيتها لا يشكل على إثباتها، فكذلك أنا أثبت وصفا ولا أعلم كيفيته، وعدم علمي بكيفيته لا يشكل على إثباته. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات انتهى كلامه. هذا كله كلام الخطابي، هنا لفظة تحتاج إلى دراسة، وهي قوله ولا نقول إنها جوارح. قال ولا معنى قال فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها. إذن نحن نثبت اليد لا نؤولها ولا نجعلها مشابهة لأيدي المخلوقين، ونثبت السمع والبصر ولا نؤولهما ولا نجعلهما مشابهين لسمع وبصر المخلوقين. قال ولا نقول إنها جوارح، أي لا نجعلها كما هي في المخلوق، فاليد في المخلوق جارحة، في حق الله لا نقول إنها جارحة، هكذا يقول الخطابي. لفظ الجارحة ما موقفنا منه؟ لفظ الجارحة ما موقفنا منه؟ أهل السنة والجماعة المعاصرون وجدتهم على قولين اثنين، فمنهم من يتوقف في اللفظ ويستفصل في المعنى، ومنهم من ينفي اللفظ لأنه يدل على نقص، ومنهم من ينفي اللفظ لأنه يدل على نقص. وقد نظرت في كلام المتقدمين فوجدت أنه يرد في كلام المتقدمين على وجه النفي، ووفق بحثي لم أجد في المتقدمين من يتوقف في نفي لفظ الجارحة عن الله عز وجل، وفق بحثي. وربما يكون هناك من توقف ولا أعرفه، لكن بحثت في اللفظ في كلام المتقدمين فوجدتهم ينفونه ولا يتوقفون فيه، لأنه يدل على نقص، وهو أنه يدل على معنى الكسب، والكسب يفيد الافتقار، والله عز وجل منفي عنه هذا. فالذي يظهر لي والله أعلم أن لفظ الجارحة ينفى عن الله، هذا اللفظ ينفى عن الله لأنه يفيد الكسب، والكسب يفيد الافتقار، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا. هذا بحسب دلالة هذا اللفظ، هذه دراسة لللفظ من حيث دلالته. لكن أقواما صاروا يستعملون هذا اللفظ استعمالا سيئا، فينفون عن الله الجوارح بمعنى نفي الصفات الخبرية الثابتة لله عز وجل، وحينئذ فعلينا أن نفصل عند الإثبات، لأنك إن أطلقت النفي ربما يفهم من كلامك نفي الأوصاف الثابتة، فحينئذ تنفي وتفصل، فتقول الله سبحانه وتعالى لا نثبت له الجوارح، لا نثبت له الجوارح، لأن الجارحة بمعنى لأن الجارحة تفيد الكسب، ونفينا للجوارح لا يعني نفي الصفات الثابتة لله عز وجل، فنثبتها لا على أنها جارحة، كما قال هنا الخطابي، قال ولا نقول إنها جوارح. ومن جاء في كلامه النفي بهذا المعنى من أهل السنة والجماعة السجزي رحمه الله تعالى. فالسجزي في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت جاء في كلامه نفي الجارحة على هذا المعنى. قال السجزي وكذلك السمع والبصر ليس من الله تعالى جارحتين، وهما من المحدث جارحتان. وله كلام غير هذا، فاضبطوا هذا التفصيل. الجارحة تفيد الكسب، والكسب منفي عن الله عز وجل، فاللفظ هذا من حيث هو يدل على نقص فحينئذ ينفى. لكن بعضهم صار يستعمل هذا اللفظ ينفيه عن الله تعالى ويريد به نفي الأوصاف الثابتة لله، فحينئذ صار هذا اللفظ مجملا، فعلينا أن نفصل عند النفي. نحن نفصل وننفي، ولسنا نفصل ونتوقف في اللفظ. هناك ألفاظ نفصل في معانيها ونتوقف فيها، أما هذا اللفظ فنفصل في معناه وننفيه. لماذا؟ لأنه من حيث الأصل يدل على نقص. وممن نفاه من السلف السجزي رحمه الله تعالى، وجاء في كلام الدارمي نفيه، وكلام الدارمي يحتاج إلى تأمل ودراسة. شيخ الإسلام يظهر أيضا من كلامه أنه ينفي هذا اللفظ عن الله، لأنه يدل على هذا المعنى الذي ذكرته لكم. فإنه ذكر كلام ابن الزاغوني، ذكر كلام ابن الزاغوني في بيان تلبيس الجهمية، وابن الزاغوني بيّن أن هذا اللفظ ينفى عن الله لأنه يفيد الكسب والافتقار. ذكر كلامه، ثم بعد ذكره لكلامه في موضع آخر أحال على كلام ابن الزاغوني عندما تكلم عن لفظ الجارحة، مما يدل على أنه ارتضى تقرير ابن الزاغوني. وابن القيم رحمه الله تعالى أيضا له كلام يفيد نفي الجارحة، وابن أبي العز نفى الجوارح عن الله عز وجل. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى. وابن أبي العز بيّن أن الجوارح من الألفاظ المجملة، ولكنه لم يتوقف في نفي اللفظ. واضح؟ إذن نحن ننفي اللفظ ونقول هو لفظ مجمل، وعندما ننفي نفصل في مرادنا من النفي، وأننا ننفي الجوارح على المعنى الثابت لها، وهو أنها تفيد الكسب، ولسنا ننفي الجوارح بمعنى نفي الصفات الخبرية عن الله عز وجل. واضح أيها المكرمون؟ فالذي يقول لفظ الجارحة نستفصل في معناه ونتوقف فيه، هذا يحتاج إلى سلف، هذا أولا، ثم يلزم منه أنه توقف في لفظ دل على معنى فاسد، واللفظ كان يدل على معنى فاسد من حيثه، وعلينا أن ننفيه لا أن نتوقف فيه. قال رحمه الله تعالى: ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. انتهى. هذا كله كلام الخطابي. سأقرأ صفحتين أيضا. قال: وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك، وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام وأبي عمر ابن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم. طيب نقف هنا عند قوله وقال أبو نعيم الأصبهاني هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.